بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب مواقيت الصلاة. وقال: باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقته عليهم. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: اعلم ما تحدث، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر كتاب الصلاة وأورد تحته مجموعة من التراجم، أتى بعد هذا الكتاب بكتاب مواقيت الصلاة. وكانت التراجم التي مرت في كتاب الصلاة تنقسم إلى مجموعات: مجموعة تتعلق بفرضية الصلاة وما يتعلق بستر العورة، ومجموعة تتعلق باستقبال القبلة وما يتعلق بأحكام المساجد، ومجموعة تتعلق بسترة المصلي واستفادة السترة. وبعد ذلك أتى بهذا الكتاب الذي هو كتاب مواقيت الصلاة، وهي بيان أوقاتها التي جعل الله عز وجل جعلها عز وجل مواقيت للصلاة تؤدى فيها، فلا تؤدى قبلها ولا تسبق أوقاتها، وإنما ينتظر دخول الوقت. وذكر في هذا الكتاب المواقيت، ثم يأتي بعد ذلك كتاب الأذان، لأنه إذا عرف الوقت وعرفت بدايته فالأذان إعلام بدخول الوقت ونداء وإشعار بأن الوقت دخل، فيمكن أن يؤتى بالصلاة. فبدأ بالمواقيت ليحصل تحديدها وبيانها، ثم يأتي بعد ذلك كتاب الأذان الذي هو إعلام بدخول الوقت، الذي هو إعلام بدخول الوقت. والله عز وجل لما فرض الصلاة جعل لها أوقات معينة لا يجوز تقديمها عنها ولا يجوز تأخيرها عنها. الصلاة تؤدى في وقتها ولا تؤخر عنه، ما دام الإنسان نفسه في جسده ويحافظ على الصلوات في أوقاتها ولا يؤخرها عنها، ويؤدي الصلاة على حسب حاله في الوقت، يؤدي الصلاة على حسب حاله في الوقت ولا يؤخر الصلاة عن أوقاتها، لأن الله عز وجل جعل للصلاة أوقاتا تؤدى بها. ولهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله: الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في أول هذه الترجمة وهي فضل أوقات الصلاة وفضلها، وقال موقوتا موقتا وقته عليهم، يعني جعل هذه الصلاة لها وقت موقوتا وموقتا موقتا وقته عليهم، أي أن المقصود بالوقوت المؤقت المحدد له وقت معين لا يتقدم عنه ولا يؤخر عنه. ثم أورد هذا الحديث الذي هو حديث عائشة، حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي فيه إنكاره على المغيرة بن شعبة لما كان واليا للكوفة، وأنه كان أخر الصلاة، جاء في بعض الروايات أنها العصر، فقال له أبو مسعود الأنصاري: ألم تعلم أن جبريل، أما علمت أن جبريل نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى ثم صلى منه وصلى، ثم ذكر حتى عد 5 مرات في ذلك الصلوات 5، وأن هذه الصلوات وقتت أوقاتها بتعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوقات ونزوله بعدما فرضت الصلاة ليلة الإسراء، فإنه نزل في وقت صلاة الظهر فصلى به، ثم العصر فصلى به، ثم المغرب فصلى به، ثم العشاء فصلى به، ثم الفجر فصلى به. وجاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث أنه نزل 2، يوم صلى فيه بأول وقت ويوم صلى فيه في آخر الوقت المختار، وطالع الصلاة بين هذين الوقتين. فإذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنت أوقات الصلاة وحددتها بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمه جبريل هذه الأوقات، وأنه في الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته، وصلى الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل، وعلم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة وأنها تؤدى في هذه الأوقات. وفي وقد جاء أن المغيرة رضي الله عنه وأرضاه لم يؤخر الصلاة بعدما بلغه هذا الخبر من ابن مسعود، المقصود بذلك التأخير عن وقت المختار وليس التأخير عن وقتها الذي يكون أداؤها بعد خروج وقتها، لأن بعض الصلوات لها وقت اختيار ووقت اضطرار، فالذي للإنسان فيه مندوحة هو إلى وقت الاختيار، فالعصر من كون ظل الإنسان مثله إلى أن يكون مثليه، هذا وقت اختيار، وأما الاضطرار أو إلى غروب الشمس أو إلى ما قبل غروب الشمس، الإنسان إذا اضطر ونام ولم يستيقظ إلا قبيل غروب الشمس فإنه يصلي الصلوات الصلاة في ذلك الوقت ويكون وقتا لها، ولكنه وقت اضطرار لا يؤخر الإنسان إليه وهو مختار، وإنما يكون هذا في حال الاضطرار فهي صلاة في الوقت، تعتبر صلاة في الوقت، ولكن ليس كل مصل وآخر الصلاة إلى ذلك الوقت، وإنما إذا اضطر إلى الإنسان إلى ذلك أداها في ذلك الوقت فقد أداها في وقتها. وإذا غربت الشمس إنها تكون مقضية ولا تكون مؤدات، لأن الوقت كله خرج الذي هو وقت الاختيار ووقت الاضطراء. ثم عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما حصل منه تأخير الصلاة أي عن وقتها المختار أي عن الوقت المختار، لما حصل له منه ذلك وأخرها إلى آخر الوقت المختار ونبه عروة بن الزبير ثم استثبته أو استثبت منه في ذلك وساق له الإسناد عن أبي مسعود الأنصاري عن ابنه بشير عن أبي مسعود أنه حدث بذلك عن رسول عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم التزم بذلك. وفي هذا بيان ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين من التنبيه على أمور الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر والاستسلام والانقياد من المدعوين الذين يبلغون السنن ويذكر لهم الأحكام. فإن كل من المغيرة وهو صحابي، فإن كل من أبي مسعود وهو صحابي، وعروة بن الزبير وهو تابعي، نبه أبو مسعود المغيرة وهو صحابي، وعروة نبه عمر بن عبد وهو تابعي ونبه تابعيا. وفي ذلك حصول الدلالة على الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر من الصحابة ومن بعدهم، والاستسلام والانقياد من المدعوين الذين تبين لهم الأحكام، كما حصل من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ومن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فيه بيان ففي هذا بيان سلف ما كان على سلف هذه الأمة المدعوون والداعون والمدعوون، كل يحصل منه ما يحمد عليه وما يشكر عليه وما يمدح عليه. هؤلاء يدعون وهؤلاء يستسلمون وينقادون ويجيبون لما نبهوا عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي القطعة المتعلقة بصلاة العصر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر، أي إن ذلك في أول وقت، لأن ذلك في أول وقت فتكون الشمس قد نزلت في الحجرة ولم تكن ذهبت الشمس إلى جهة الغروب فتكون خرجت من الحجرة، يعني معنى ذلك أنه كان في أول الوقت. وفي هذا بيان التنبيه بيان الاتيان بالصلاة في وقتها المختار والمبادرة إليه في أول وقت، هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الأولى، لأن فيه مسارعة إلى الخيرات ومبادرة إلى فعل الأعمال الصالحة. وهذا الحديث هو أول حديث في الموطأ، هذا الحديث الذي معنا في أول كتاب المواقيت هو أول حديث في الموطأ. وحديث الموطأ منها ما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومنها ما لم يخرجه. وفي الموطأ مسائل فقهية وبلاغات غير موصولة وغير مسندة، ولكن الشيخ محمد فؤاد الملاقي رحمه الله له جهود عظيمة في أعمال فنية فيما يتعلق بالفهرسة والترقيم، فإنه خدم الموطأ خدمة جيدة حيث رقم أحاديثه وعندما ينتهي كل حديث إن كان في الصحيحين ذكر في آخره أنه رواه البخاري في كتاب كذا باب كذا، وإن كان رواه مسلم قال رواه مسلم في كتاب كذا. هذه النسخة التي نسخة من الموطأ التي عمل التي خدمها عبد الباقي يتبين للإنسان منها ما كان إذا كان حديث في الصحيحين وأين مكانه من صحيح البخاري وأين مكانه من صحيح مسلم إن كان موجودا. وفيه خدمة جميلة لهذا الكتاب. وهذا الحديث هو أول حديث في الموطأ، وقد رواه الإمام البخاري في أول كتاب المواقيت. نعم، يقول اعلم ما تحدث، المقصود من ذلك الاستهداف، المقصود من ذلك الاستهداف والتحقق، وأن الإنسان قد يكون بلغه ذلك ولكنه إذا كان أخذه بالإسناد فهذه الطريقة المتبعة والطريقة المعتبرة في ثبوت السنة وهي الإسناد. ولهذا ذكر الإسناد وقال إن بشيرا حدث عن أبيه لكذا. يعني أراد أن يحقق أن هذا حصل من كل كثير وأنه هو الذي علمه وقات الصلاة، فبين له ذلك بالإسناد وهو عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال باب قول الله تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباس هو ابن عباس عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد الحيث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إليكم كما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحمدم والمطير والمخير والنقير.
هذه الترجمة هي قوله باب قوله منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وأورد تحتها حديث وفد عبد القيس الذي سبق أن مر في كتاب الإيمان، ولكنه أورده هنا من أجل قوله وإقام الصلاة وتقيم الصلاة. وإقام الصلاة، فإن إقامة الصلاة من إقامتها فعلها في أوقاتها، إقامتها فعلها في أوقاتها والإتيان بها على ما شرع الله عز وجل وعلى ما بين الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن إقامة الصلاة يشمل الإتيان بها في الأوقات، وهو هو الذي يناسب الإتيان بهذا في كتاب المواقيت، وكذلك الإتيان بها على الهيئة التي جاء بيانها وتفصيلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها ورفوعها وسجودها وجلوسها وأفعالها ومستحباتها وواجباتها وما إلى ذلك، كل ذلك داخل تحت إقامتها. فهو أتى بالآية التي فيها إقام الصلاة وبالحديث الذي فيه أن من الإيمان إقام الصلاة، أن من الإيمان إقام الصلاة، حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأعمال ظاهرة أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وثانيها إقام الصلاة. فدل ذلك على عظم شأن الصلاة وإقامتها والإتيان بها على ما شرع الله في أوقاتها وعلى هيئتها التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله، والتي قال فيها: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم آخر الآية قوله: ولا تكونوا من المشركين، أمر بإقامة الصلاة ثم قال: ولا تكونوا من المشركين. هذه من الآيات التي يستدل بها من قال بكفر فارس الصلاة، وأن من لم يكن مقيما للصلاة فإنه يكون كافرا، لأنه ذكر بعد إقامة الصلاة قوله: ولا تكونوا من المشركين الذين لا يصلون. وقد جاء في القرآن العظيم في سورة المدثر أن أهل سقر عندما يدخلون سقر ويسألون: ما الذي أدخلكم سقر؟ يبينون ويذكرون في جوابهم في أول ما يجيبون أنهم ما كانوا يصلون. الله عز وجل: لأصحاب اليمين في الجنة يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكون مع الصادقين، كنا نكلم بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكان في أول ما أجابوا فيه أنهم ما كانوا يصلون، وقد يدلنا على عظم شأن الصلاة وأهمية الاتيان بها في أوقاتها والحرص عليها والحذر من التهاون بها، لأن التهاون بها هذا شأنه وهذا أمره، ليس بالأمر الهين بل هو خطير وعظيم. وحديثه في عبد القيس مرة في كتاب الإيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا وسألوه ومهدوا لسؤالهم بأنهم لا يستطيعون الوصول إليه في كل وقت، وأن بينهم وبينه كفار مضر، وأنهم لا يستطيعون الإتيان إليه في الشهر الحرام، وذلك لأن الكفار يحترمون الأشهر الحرم ولا يقاتلون فيها، ويتخذ وفد عبد القيس من هذه الأشهر مناسبة يأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: فمرنا بأمر فصل نعمل به ونبلغه من وراءنا. فقال: أمركم بالإيمان. ثم بلغ لهم الإيمان بأنه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن يؤدوا قوة مما غنموا. محل الشاهد من هذا قوله: إقام الصلاة. وإرادة هنا كما عرفنا في كتاب المواقيت، لأن من إقام الصلاة الإيتاء بها في أوقاتها، لا يؤديها الإنسان قبل وقتها ولا يؤديها بعد وقتها، لا يؤديها قبل وقتها ولا يؤخرها عن وقتها، لكن إذا فات الوقت يؤديها، لكن لا يقدمها، ولو قدمها لم تصح، لو قدمها على وقتها تعتبر باطلة لأنها جاءت في غير وقت، وعليه أن يؤديها في الوقت، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها. وإن أخرها وخرج الوقت فعليه أن يقضيها. وإذا كان متعمدا ففيه خلاف بين العلماء في كونه يقضيها أو كونه لا يقضيها. وأما إذا كان تأخيرها بأمر خارج عن إرادته ككونه نائما أو ناكيا فإنه يقضيها إذا ذكرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقد تقدم الكلام على حديث رجل عقيس وما يتعلق به، وتقدم أيضا أن هذه الأشياء التي ذكرها لهم في الأشربة، وأن ينتبذوا وأن لا ينتبذوا في هذه الأواني التي هي سميكة وغليظة ويسرع إليها الإسكار، ولا يدرى بالإسكار إذا حصل، لأنه لو كان في جلد فإنه يتشقق ويتفطر. وأما هذه الأوعية فإنها سميكة وغليظة ويابسة وصلبة، فيحصل الإسكار وهو لا يشعر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينتبذوا بهذه الأوعية، وأن ينتبذوا بالأسقية التي يظهر الإبصار إذا حصل يتبين بتشقق الجلود. ولكن عرفنا فيما مضى أن هذا نسخ في حديث بريدة بن حصين رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن أن تنتبذوا إلا في الأسقية فانتبذوا بكل في أي وعاء ولا تشربوا مسكرا ولا تشربوا مسكرا. يعني فما جاء في حديث أخي عن الطيب نسخ فيما جاء في حديث بريدة لأنه ينتبذ في كل وعاء لكن بشرط ألا يصل إلى حد الإفكار، فإذا أثر فإنه يراق ويطلق.
قال: باب البيعة على إقامة الصلاة. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
هذه الترجمة هي البيعة على إقام الصلاة، أورد تحتها حديث جرير بن عبد الله الأجلي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث سبق أن مر في آخر كتاب الإيمان في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتينا النصيحة أو لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأورد حديث جرير بن عبد الله الأجلي في ذلك الباب، وأورده هنا من أجل إقام الصلاة، من أجل إقام الصلاة والبيعة على إقام الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس على إقام الصلاة، وذلك لأهمية الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يدعى إليه بعد الدخول في الإسلام، وهي التي يتبين بها المؤمن من غير المؤمن والصادق من الكاذب، لأنه يتبين خلال 24 ساعة كون الإنسان مسلم أو غير مسلم، بكونه يصلي أو لا يصلي، كونه من المصلين أو ليس من المصلين. فالصلاة هي أهم أول ما يدعى إليه، أول ما يدعى إليه بعد الإسلام بعد الدخول في الإسلام. وقد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له لما أرسله إلى اليمن، قال: أن تفرقوا من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات لكل يوم وليلة، خمس صلوات لكل يوم وليلة. فالصلاة أول ما يدعى إليه بعد الإسلام، ومما يدلنا على أهميتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع عليها، عندما يأتي الشخص يبايعه يبايعه على الشهادتين ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكنه صلى الله عليه وسلم يضيف أشياء وراء هذه الأمور تناسب الذين أضيفت إليه. ففي حديثه من أبي قيس جاء إضافة تأدية الخمس من المغرب، لأنهم أهل جهاد وبينهم وبينهم الكفار مضار، وأنهم بصدد مجاهدتهم وأنهم يؤدون الخمس، فإذا بين لهم يعني هذا الشيء الذي هو أداء الخمس. وأما جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرواه لما كان سيدا في قومه وكبيرا في قومه وأن له تأثير كبير في النصح، إذا نصح لهم وإذا قام بالنصح لهم فبايعه على النصح لكل مسلم، بايعه على النصح لكل مسلم. فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا قدر مشترك يبايع عليه، ولكن يضاف إلى هذا في كل بحسبه وفيما هو متمكن منه. فلما كان جرير رضي الله عنه وأرضاه كان بهذه المنزلة الذي هو سيد في قومه وزعيم في قومه، حصلت مبايعة على المسلم كل مسلم، لأنه إذا قام بهذا الذي بويع عليه من نصح لكل مسلم صار بسبب ذلك خير كثير، ونفع عميم يترتب على ذلك ويحصل نتيجة لذلك. ومحل الشاهد من هذا إقامة الصلاة، ومن إقامة الصلاة الاتيان بها في أوقاتها ليس قبل الوقت ولا تؤخر عن الوقت.
قال باب الصلاة كفارة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت قتيبة قال كنا الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموت كما يموت البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيسر أن يفتح؟ قال يسر. قال إذا لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم كما أن دون الغد الليلة. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليق. فهبنا أن نسأل حزينة فأمرنا مسروقا فسأل فقال الباب عمر.
وهذه الترجمة يقولها الصلاة كفارة باب الصلاة كفارة كفارة كل الذنوب وتكفر الذنوب. أورد تحت هذا حديث حذيفة حديث عمر في سؤاله إيقاع السؤال لجماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من يحدث بحديث الفتنة. فسكت القوم فتكلم حذيفة رضي الله عنه وأرضاه فقال فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة وكذا وكذا الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. هذه الأمور تكفر هذه الأشياء التي تجري بين الإنسان وبين أهله وأقاربه من ما يحصل من الذنوب والمعاصي والأخطاء. فالصلاة تكفر الذنوب وتكفر الأخطاء التي حصلت. قال ليس عن هذا أسهل، قال عن الفتنة التي تموج كموج بحر. وقال نعم قال إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يكثر الباب أم يفتح؟ قال بل يكثر. قال إذا لا يغلق بعد أن يكثر لا يغلق. ثم إن هؤلاء التابعين هابوا أن يسألوا حذيفة عن ذات فطلبوا مسروقا يسأله وبين أن الباب عمر وقالوا له هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد دون كما دون غد الليلة أنه حدثه حديثا ليس بالأغاليق أنه حدثه بحديث متوثق منها سمعها من الذي لا ينطق عن الهوى لأنها أمور غيبية أمور غيبية لا تعرف إلا عن طريق الوحي ولا يعرف ذلك إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من هذا هو أول الحديث وهو قوله إن فتح الرجل في أهله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والصوم والصدقة. فهذه دليل على أن هذه الأعمال الصالحة كفارات لكن هذا الإطلاق مقيد بالصغائر وهي الذنوب الصغيرة تكفرها هذه الأعمال. أما الكبائر فإن الذي يكفرها التوبة والإقلاع منها والحذر منها لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والجمعة إلى جمعة العمرة هي العمرة كفارة لما بينها مجتنبت الكبائر، كفارة لما بينها مجتنبت الكبائر، يعني أن الكبائر هي التي تكون سببا في التكفير، جنابها سببا في التكفير، وأن هذه الأشياء لا تكفرها الصلاة بل يكفرها التوبة والندب والحذر من أن يعود إليها وأن يقع فيها. وقد عرفنا فيما مضى أن التوبة لها شروط، هي الإقلاع من الذنب والندم عليه والعزيمة في المستقبل على أن لا يعود إليه. وإذا كان هذا الذنب يتعلق بحقوق آدميين فيؤديها إليهم إن كانت مالية أو يستبيحهم إن كانت غير ذلك، وبهذا يكون الإنسان تخلص من تبعة هذا الذنب الذي اقترفه وهو كبير.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن الزريع عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي عن ابن مسعود ان رجلا اصاب من امرأة قبلة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فانزل الله عز وجل اقم الصلاة طرفي النهار وسلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله أبي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم.
وهذا أورده تحت هذا الباب لبيان أن الصلاة تكفر الذنوب، تكفر الخطايا، لأن هذا الرجل قبل امرأة أجنبية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أنزل الله عليه هذه الآية، فدل على أن الإنسان إذا أخذ الحسنة، ومن أعظم الحسنات الصلاة والإتيان بالصلوات والمحافظة على الصلوات في أوقاتها، فإنها تكفر السيئات، ولكن السيئات التي هي صغائر ليست الكبائر، الكبائر تحتاج إلى توبة وإلى أن توفر فيها هذه الشروط التي هي الندم والعزيمة على أن لا يعود إليها والإقلاع منها، تكفرها التوبة. وأما الصغائر فإنها تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الأعمال الصالحة التي تمحو السيئات وتحل محل السيئات. ثم في هذه في هذا الحديث دليل على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وذلك أن هذه الآية نزلت بهذا السبب. وقد سأل هذا الرجل ألي هذا وحدي أم للناس كلهم؟ قال بل لأمتي كلهم. دل هذا على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لأنه كان سببا في نزول هذه الآية وحكمها لا يختص به، بل العبرة بالعموم. وإن كان السبب خاصا فإن من القواعد المشهورة عند العلماء أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. والدليل على ذلك هذا الحديث، لأن هذا الرجل قال ألي هذا وحدي أم للناس كلهم؟ قال بل لأمتي كلهم. يعني هذا الحكم وهو أن الإنسان إذا فعل سيئة وأتى بالحسنة بعدها أنها تمحوها وتكفرها، ليس هذا خاص بهذا الرجل الذي نزلت الآية بسبب فعله وسؤاله، وإنما هو لجميع الأمة. وهذا هو الدليل الواضح على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، لأن هذا الرجل قال ألي هذا وحدي أم للناس كلهم؟ قال بل للناس كلهم.
قال باب خط الصلاة لوقتها. وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العنزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اشتدته لزادني قال باب فضل الصلاة لوقتها
هذه الترجمة يا باب فضل الصلاة لوقتها القيام بالصلاة في أوقاتها فيه أجر عظيم وثواب جزيل وهو في هذا الحديث جعله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأعمال لأنه أول شيء أجاب به
قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها
قال أي العمل أحب إلى الله أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها فجعله أول ما أجاب به وذلك أن الصلاة في أوقاتها والمبادرة إليها في أوقاتها لا سيما في أول وقت فإن هذا من أجل الأعمال وأفضل الأعمال بل هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل كما جاء في هذا الحديث لأنه أتى بعده ببر الوالدين وبالجهاد في سبيل الله عز وجل وذلك لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فالإتيان بها في وقتها هذا أحب الأعمال إلى الله عز وجل قوله أحب الأعمال إلى الله يدلنا على أن الأعمال تتفاوت عند الله عز وجل في المحبة وأن بعضها أحب إليه من بعض وأن محبة الله عز وجل تتفاوت فيحب بعض الأعمال أشد من حب غيرها كما أن الأشخاص أيضا كذلك بعضهم أحب إليه من بعض وكذلك الأعمال بعضها أحب إليه من بعض وهذا الحديث دليل على أن الأعمال بعضها أحب إليه من بعض وأن محبة الله تتفاوت الاشتراك في قدر المحبة موجود ولكن بعضها أحب من بعض ومن الحديث الدالة على أن بعض الناس أحب إليه من بعض قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فالله عز وجل يحب الله عز وجل محبته تتفاوت بالنسبة للأعمال وبالنسبة للأشخاص فبعض الأعمال أحب إلى بعض كما في هذا الحديث فلا تحب إلى الله عز وجل من غيرها وكذلك بالنسبة للأشخاص بعضهم أحب إليهم بعض فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف ثم قال ثم أي يعني ما الذي بعد هذا على بر الوالدين بر الوالدين أنه ذكر أولا حق الله عز وجل الذي هو الصلاة وهو من أبرز حقوق الله وأعظم حقوق الله عز وجل بعد الشهادتين بعد الدخول في الإسلام لأنه أول شيء يدعى إليه بعد الإسلام بعد الدخول في الإسلام ثم ذكر بر الوالدين وهما حق الناس ببره وإحسانه لكونهم أحسن إليه وقاموا برعايته حتى صار رجلا سويا وبين بعد شكر الله عز وجل بفعل ما يتقرب به إليه الشكر للوالدين ببرهما والإحسان إليهما. ثم بعد ذلك قال الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن فيه تعدية النفع وإيصال الخير إلى الغير، وإيصال الخير إلى الغير. هذا يدلنا على فضل هذه الأعمال وعلى تفاوت الأعمال، وأن بعضها أحب إلى الله عز وجل من بعض، وأن أولها كما في هذا الحديث الصلاة لوقتها على وقتها والإتيان والمحافظة عليها في أوقاتها. هذا يدلنا على فضل الصلاة في أوقاتها وأن أجرها عظيم، إذ بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها أحب الأعمال إلى الله. إذن هذا يدلنا على فضلها، الصلاة في وقتها وعلى وقتها أحب الأعمال إلى الله عز وجل. إذن هذا يدلنا على فضل الصلاة في الوقت والإتيان بها في الوقت، لا سيما في أول وقت. ثم قال حدثني بذلك ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني، لأنه لو سأله عن أعمال فاضلة لزاده، ولكنه ترك حتى لا يشق عليه، حتى لا يثقل عليه صلى الله عليه وسلم. وفي بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن مراعاة عدم المشقة عليه صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وفي الإسناد، في هذا الإسناد الإشارة وأنها تقوم مقام التصريح إذا فهم المطلوب، لأنه قال صاحب هذه الدار يشير بأصبعه إلى دار عبد الله بن مسعود، لأنها مشاهدة معاينة فهو يشير إلى 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 الدار ويقول صاحب هذه الدار، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي الإسناد أيضا قول يروى عن قال حدثنا شعبة قال الوليد ابن العزار أخبرنا، قال الوليد ابن العزار أخبرني، يعني هذا فيه تقديم وتأخير وهو على خلاف الأصل. الأصل أن تتقدم الصيغة وهي حدثني وأخبرني، وكونها تتأخر هذا نادر وقليل في الاستعمال، وهذا منه، لأن الأصل هو أخبرني الوليد بن العزار. الوليد بن العزار قال أخبرني الوليد بن العزار، ولكنه قدم تأخر فصار على خلاف الأصل، وهو مستعمل ولكنه بقلة، مستعمل عند المحدثين ولكنه بقلة، حيث يأتي تفسيره بعد الذي حدث، يأتي تفسيره بعد الذي حدث، هذا هو نادر. والأصل أن تتقدم الصيغة ويقال أخبرني الوليد بن العزار.
قال باب الصلوات الخمس كفارة. وقال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك؟ ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا.
ولما ذكر أن الصلاة كفارة وهذا بالإطلاق أنه يشمل الفرض والنفل والحسنات تلهي السيئات، سواء كانت قليلة أو نافلة فهي حسنة، أتى بهذه الترجمة وهي أخص من التي قبلها وذلك أنها خاصة بالصلوات الخمس، وبيان كونها تكفر الذنوب، وذلك بهذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والذي يضرب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المثل بصورة مشاهدة محسوسة، لأن ضرب المثل بالمشاهدة المحسوس يجعل الأمر يستقر في الذهن ويتبين وضوحه وجلاؤه كما يشاهد بالأمور المحسوسة. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه في كل يوم خمس مرات هل يبقى من دونه شيء؟ قالوا لا، عجب خمس مرات ويغتسل في هذا النهر الذي عند بابه معناه يطلع نظيف نقي من الأوساخ، لا يبقى به درن ولا يبقى به وسخ، لأن تكرر الاغتسال بهذا النهر خمس مرات. فلما وضح لهم بهذا المثال الذي هو بصورة محسوس ومشاهد ومعاين واستقر في أذهانهم هذا المعنى، قال كذلك صلاة الخمس. الإنسان عندما يحافظ على صلاة الخمس ويحرص على أدائها ويؤديها جماعة، لأن كونه بالباب وكونه بالباب يقتصر بالباب لأن في خروج من الباب وفيه ذهاب إلى الصلاة وإتيان بها جماعة وإتيان بها جماعة، ويدل على تكثير الصلوات الخمس للذنوب وحقها الخطايا كما يحصل هذه النظافة للجسد الذي يحصل الاغتسال فيه في هذا النهر خمس مرات في اليوم. معنى هذا أن تكرر هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة خمس مرات يكفر الله تعالى بها الذنوب ويحط بها الخطايا، كما يحصل التنظيف لمن يغتسل بهذا النهر خمس مرات، لأن يعني ذكر الخمس بعدد الصلوات الخمس، ذكر الخمس مرات بذكر بعدد الصلوات الخمس. هذا يدلنا على تكثير الصلوات للذنوب والخطايا، ولكن هذا باجتناب الكبائر كما هو معلوم.
قال: باب تضييع الصلاه عن وقتها.
وهذا الحديث فيه ضرب الامثله، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في احاديث كثيره يضرب الامثله لتوضيح المعاني لذكر الامور المحسوسه والمشاهده والمعاينه، لان هذا فيه تقريب للاذهان وجعل المعنى بصوره محسوس المشاهد المعاين، وهذا من كمال بيانه عليه الصلاه والسلام ونصحه وشفقته على امته صلى الله عليه وسلم، حيث يبين لها غايه البيان بانواع البيان بالتشبيه والامثله، التشبيه والتمثيل وغير ذلك، وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته صلى الله وسلم وبارك عليه. ونقف ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه.
يا شيخ، طيب هل شارب الدخان إذا كان مصر على شرب الدخان هل تحصل منه كبيرة فيما بعد؟ كبيرة يعني في إصراره على الدخان.
نعم، الإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يعني معنى هذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن الصغيرة إذا صاحبها قلة مبالاة وقلة حياء وقلة اكتراث وعدم اهتمام بها، فإنها تضخم وتكبر حتى تصير من الكبائر. وعكس ذلك الكبيرة إذا صاحبها خوف وندم وخجل وحياء من الله عز وجل، يكون هذا الذنب يترى آله ويكون على باله خائفا من عقوبته ومن مغبته، فإنه يتضاءل ويغمحل حتى ما يكون كبيرا. فهذه الجملة على كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يبين لنا أن الاستغفار والندم والخوف من الله عز وجل والتوبة تتلاشى معها الذنوب الكبيرة حتى تضمحل وتكون لا شيء. وعكس ذلك الصغائر إذا صاحبها قلة مبالاة وعدم اهتمام وعدم حياء من الله عز وجل حيث يصر عليها، فإنها تلتحق بالكبائر ويكون شأنها شأن الكبائر.
بعد قراءة الفاتحة يأتي بصورة، هل يأتي بالبسملة أو بالاستعاذة؟
لا، ما يأتي بالاستعاذة، يأتي بالبسملة
إذا كان من وسط السورة.
لا يأتي بالبسملة إذا كان في وسط السورة، وإنما يأتي بالبسملة إذا قرأ من أول السورة. وأما إذا قرأ من وسط السورة أو من آخرها فإنه لا يأتي بالبسملة، لا يأتي بالبسملة، وإنما يأتي بالقراءة فقط
بعد الفاتحة.
نعم، بعد الفاتحة.
يعني تكفي الاستعاذة والبسملة حتى
الفاتحة. لكن البسملة إذا كان قرأ، لأن البسملة آية من أول كل سورة، فهو يقرأ يأتي بها لا يغفلها.
وإن كان إماما يعني بين الشكة يعني قرأ الفاتحة وأمنوا وسكت وأتى بصورة ثانية من وسط الصورة، هل يأتي بالاستعادة ولا يواصل التلاوة؟
يأتي التلاوة في الأول، حصل في أول الصلاة، لأن الاستعادة كم مرة واحدة في أول الصلاة.